بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تقدم الكلام في جواب السيد الخوي رحمه الله على المحقق العراقي، وذكرنا بأن السيد الخوئي بيانين: بيان الذي نقلناه عن مصباح الوصول ودروسه المسجلة، والبيان الآخر الذي ذكره السيد الشهيد الصدر قدس سره، وأيضا هو يظهر من كتاب الدراسات للشاهرودي، وأيضا يظهر من الجواهر في غاية المأمول والهداية أيضا للصافي، لكن مع اختلاف وتوسعة. حاصله كما قلنا بأن البيان الثاني الذي تعرض له السيد الصادر هو أن المحذور الموجود في المقام ليس هو الجمع بين الترخيصين، وإنما هو الترخيص في الجمع. الجمع بين الترخيصين يعني مرخص لك هذا ومرخص لك هذا. الجمع بين الترخيصين ينحل بما أفاده المحقق العراقي على أنه نقول مرخص لك هذا بشرط ترك ذاك. هنا لا يقع المكلف في المحذور، لأن المحذور الجمع بين الترخيصين، لكن المقام هو ليس، لأن المحذور الترخيص في الجمع، المقام لا، المقام هو الجمع بين الترخيصين. المحذور هو الجمع بين الترخيصين، يعني يرخص لك هذا في حين يرخص لك في الآخر، فعندك ترخيصان، هذان الترخيصان لا يرفعهما التقييد أو المحذور الموجود في الترخيص بين الأمرين في الجمع بين الترخيصين، هذا لا يرفعه تقييد أحدهما بترك الآخر. هنا كما أوضحنا طبعا بالعكس، هنا أورد السيد الصدر رحمه الله بما أرجعه إلى الجمع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، أن هنا صور المسألة هكذا: عندنا حكم واقعي وهو وجود حرمة في أحد هذين الإناءين، حرمة الخمر في أحد هذين الإناءين، ووجود حكم ظاهري بالترخيص، رخص ظاهرا في هذا بشرط ترك ذاك. لما نرجع المسألة إلى الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، هنا يأتي نفس الكلام المذكور هناك، أن المحذور في وجود حكم ظاهري وواقعي من أي جهة لا يخلو، إما من حيث الجعل، والجعل أمران اعتباريان لا تضاد بينهما، يعني جعل الحرمة جعل الإباحة أمران اعتباريان لا تضاد بينهم، فلا محذور في هذه الجهة. أو يكون المحذور في المبدأ في الملاك، أيضا بالنسبة إلى الملاك في المقام لا يوجد محذور، لأن المحذور في الملاك أن تكون عندنا مصلحة ملزمة مع مفسدة ملزمة، هنا يتعارضان، ولكن مصلحة الحكم الواقعي ناشئة من نفس المتعلق، يعني مصلحة في المتعلق، ومصلحة الحكم الظاهري ناشئة في الجعل وليس في المتعلق. إذن ليس هناك موضوع واحد يتوارد عليه المصلحة والمفسدة في مقام المبدأ، فلا تعارض ولا تنافي بينهم. يبقى عندنا التنافي في مرحلة الامتثال. في مرحلة الامتثال أيضا لا يوجد تنافي بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، لأن الحكم الواقعي متى ما وجد لا موضوع للحكم الظاهري فلا يتنافى معه، ولا يأتي الحكم الظاهري إلا مع عدم الحكم الواقعي. فحين وجود الحكم الواقعي لا وجود الحكم الظاهري حتى ينافيها، وفي حين وجود الحكم الظاهري عدم وجود الحكم الواقعي فلا ينافيه. فإذا في مرحلة الانتهاء أيضا لا يوجد تنافي. عليه نفس الكلام المذكور في الجمع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري يأتي هنا بالتمام فيرتفع الإشكال. هكذا صور الإشكال السيد الصدر رحمه الله. لكن هذا الكلام غير تام بالنسبة لكلام السيد الخوي. السيد الخوي هنا في تقريره المصباح، ويظهر أيضا من كلمات في التقريرات الأخرى التي ذكرناها، يفرق بين المقام وبين مسألة الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي. في مسألة الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري كما شرحنا، وهو الذي يختاره السيد الخوي، لكن هنا يقول نفس الترخيص فيهما في الاثنين معا هذا هو قبيح، سواء كان مطلقا أو كان مقيدا لا فرق في ذلك، على حسب المثال الذي ذكره السيد الصدر وذكره السيد الخوي في التقريرات غير المصباح، أو على حسب الكلام مع مثال. يقول الآن إذا قيدنا أحدهما بترك الآخر فقلنا يجوز لك هذا بشرط الترك ذاك، وقلنا أيضا يجوز لك فعل ذاك بشرط ترك ذاك، إذا تركهما معا باختياره، إذا تركهما معا حقق الشرطين، حقق شرط الأول وحقق شرط الثاني. هنا وجد مرخصان، الآن فعلا أنت مرخص في فعل هذا لتحقق شرطه، وأنت مرخص في فعل الآخر وقد تحقق شرطه. هذان الترخيصان ترخيصان في الإتيان بهما، ترخيص في المعصية حتى ولو لم يمكن في الواقع أن يعصي، لكن فعلا ترخيص في المعصية. هذا الترخيص في المعصية قبيح بغض النظر مطلقا أو مشروطا. الآن مثلا مثال الذي يمثل، إذا علم بحرمة المكث في أحد مكانين عند طلوع الشمس، هو في الواقع لا يستطيع أن يأتي بهما معا، لا يستطيع أن يمكث في هذا المكان وفي هذا المكان عند طلوع الشمس، إذن هو لا يمكنه أن يمتثلهما معا، ولكن عنده علم إجمالي بحرمة المكث في أحدهما. هنا هل نقول بما أنه لا يستطيع أن يخالف مخالفة قطعية، يعني لا يستطيع أن يجمع بينهما، هل نقول يجوز له ارتكاب أحدهما بشرط ترك الآخر؟ لا. لماذا؟ إن هذا هو بنفسه هذا الترخيص في المعصية، حتى ولو لم يمكنه هذا الترخيص في المعصية قبيح. لا يقال لشخص والعياذ بالله يجوز لك الزنا وهو لا يستطيع الزنا، لأنه لا يستطيع، لا تقول له يجوز لك، هذا الترخيص قبيح. هنا من هذا القبيل. يقول نفس الجمع بين الترخيصين قبيح، لأنه ترخيص في المخالفة، ترخيص في الاتيان بهما، هذا الترخيص هو قبيح. ويختلف المقام عن مقام الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري. مقام الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري، هناك عندنا شك في الحكم الواقعي، لم يصل الحكم الواقعي لم يصل للمكلف، المكلف عنده شك في الحكم الواقعي. مع وجود هذا الشك يأتي دور الحكم الظاهري، لو علم بالحكم الواقعي ينتفي الحكم الظاهري. في حال في مقامنا عندنا علم فرض المسألة، التكليف وصل للمكلف كبرا وصغرا، ولكن تردد متعلقه. أعلم بحرمة شرب الخمر، وأعلم أن بين هذين الإناءين يوجد خمر، إذن التكليف بالحرمة وصل للمكلف كبرا وصغرا. لما وصل للمكلف، عندما تقول أنت مرخص في الإتيان بهذا بشرط ترك ذاك، وأنت مرخص بهذا بشرط ترك ذاك، هذا الحكم مخالف، فيه مخالفة قطعية للواقع، ليس فيه مخالفة عملية الآن، ولكن فيه مخالفة قطعية للواقع. هذا الترخيص هو المحذور، يعني نفس الترخيص هو القبيح عند السيد. فإذا الفرق أن هنا يوجد علم واصل للمكلف، هناك لم يوجد علم واصل للمكلف. على هذا العلم الواصل للمكلف يمكن أيضا أن نقول في المقام يوجد تنافي في مقام الامتثال. في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري قلنا لا يوجد تنافي في الجمع، ولا في المبدأ ولا في المنتهى. هنا نقول يوجد في المنتهى، لأن مقتضى التكليف الواصل للمكلف فعلا مقتضى أنه لا تأتي بأحدهما، لا ترتكب أحدهما، ومقتضى الترخيص افعل أحدهما. هنا يكون التنافي، هذا يدعوك للترك عن الاثنين، وهذا يرخص لك في الفعل وإن كان في فعل أحدهما. إذن في مقام الامتثال يوجد تنافي، وهنا نقطة الفرق المهمة بين مسألة الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي وبين هذه المسألة. مع في مسألة الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري لا يوجد تنافي في مرتبة الامتثال، هنا يوجد تنافي في مرتبة الامتثال. العلم الإجمالي يقول لا تفعل، الترخيص يقول افعل أحدهما، لا تفعل كليهما، افعل أحدهما متنافيا. هذا المعنى لعله هو مراد السيد الخوئي رحمه الله عندما قال في المصباح، عبر في أواخر كلامه، قال بأن عبارة هكذا، يقول بأن الحكم الظاهري لا يأتي إلا مع عدم العلم بالمخالفة. نقول حكم ظاهري مع عدم العلم بالمخالفة، أما مع وجود العلم فلا دور للحكم الظاهري. هنا عدم العلم بالمخالفة ربما يرد عليه بظاهر هذا التعبير، ربما يرد عليه بما الآن سنذكره، ولكن بالتفسير البيان، بالتفسير الذي ذكرناه، البيان الذي ذكرناه لا يرد. يعني مقصوده عندما قال بأن الحكم الظاهري لا يأتي في حالة العلم بالمخالفة للواقع، مقصوده أن مع وجود العلم بالحكم بالتكليف الواصل للمكلف، هنا لا دور للحكم الظاهري لوجود التنافي في مرحلة الامتثال. صورنا وأوضحنا أنه في مسألتنا يوجد تنافي في مرحلة الامتثال، وفي مسألة الحكم الظاهري والواقعي لا يوجد تنافي في مرحلة الامتثال. فتعبيره عندما قال بهذا النحو من التعبير أنه لا يوجد الحكم الظاهري، هكذا عبارته، يعتبر في الحكم الظاهري احتمال المطابقة للواقع، فلا يعقل جعله في ظرف القطع بمخالفة الواقع. ظاهر العبارة بهذا النحو الذي يعني ظاهر، ربما نقول ظاهر ساذج بتعبير، ظاهر العبارة هو هذا، أنه أنا أعلم بأن الواقع عندي حرمة مطلقة وعندي إباحة مطلقة. لما علمت بوجود الخمر في أحد الإناءين أعلم بأن الخمر حرام مطلق لا بقيت ترك الآخر، وأعلم بأن الماء على الآخر مباح مطلق لا بقيت ترك الأول. عندما تقول هذا حلال بشرط ترك ذاك، تكون هنا مخالفة قطعية للواقع. هنا يعتبر في الحكم الظاهر احتمال المطابقة للواقع، فلا يعقل جعله في ظرف القطع بمخالفة الواقع. ربما يظهر من هذه العبارة هذا المعنى، لكن نقول لا، لعل مقصوده ما ذكرناه، أن في مرحلة الحكم الظاهري لا يوجد تنافي مع الحكم الواقعي لا في المبدأ ولا في المنتهى. هنا مع وجود علم إجمالي يوجد منافات في مرحلة الامتثال، وليس مقصود ظاهر عبارته. على هذا لا يرد إشكال آخر على ظاهر هذه العبارة التي الآن ذكرناها، ربما يورد بأن المخالفة الالتزامية للأصول أنت تسلم بها، فهذا حكم ظاهري على خلاف الواقع قطعا. مثلا علمت بطهارة أحد الإناءين والحالة السابقة فيهما النجاسة، هنا أستصحب نجاسة الإناء الأول وأستصحب نجاسة الإناء الثاني، فأحكم بالنجاسة على كليهما، هذا مخالف قطعا للواقع. الواقع أحدهما طاهر والآخر نجس، وهنا حكمت بالنجاسة بناء على الاستصحاب، هذا مخالف للواقع قطعا، مع ذلك تجري سيد الخوي، يجري لا مانع منه. ليش؟ لأنه لا توجد مخالفة عملية، غايته توجد مخالفة التزامية، المخالفة الالتزامية لا تضر. هذا الإشكال يمكن أن يورد على ظاهر عبارته، كيف تقول بأن يعتبر في الحكم الظاهري احتمال المطابقة للواقع، فلا يعقل جعله في ظرف القطع بمخالفة الواقع، وهنا اعتبرته استصحاب النجاسة في هذا واستصحاب النجاسة في ذاك. هذا الإشكال ينحل أيضا بالبيان الذي ذكرناه، مقصوده ليس هو مخالفة الواقع، يعني عندنا حكم واقعي وأن لا تكون الأصول مخالفة له ولو التزاما، مقصوده أن الحكم الظاهري الذي جعلناه في مرحلة الشك إنما نأتي به إذا لم تكن بينه وبين الحكم الواقعي أي منافات لا في المبدأ ولا في المنتهى. مع وجود المنافات في أحدهما لا يأتي الحكم الظاهري. في مسألة استصحاب النجاسة في الإناءين لا توجد منافات، لأنه علمي بطهارة أحدهما لا يدعوني للشرب، لا يجبرني على الشرب، فلهذا لا تأتي المنافات. هنا لا، هنا يقول أنت مرخص لك شرب الخمر، ولكن بشرط ترك المائع المباح. في الواقع هالشكل، أحدهما خمر، أنت مرخص لك في شرب الخمر بشرط ترك المائع الآخر، كما أنه مرخص لك في شرب المائع الآخر بشرط ترك الخمر الواقعي. هذا فيه تنافي كما بينا في مرحلة الامتحان، لهذا يفترق المقام عن مرحلة الحكم الظاهري والواقعي، ويندفع الإشكال عن السيد الخوئي الذي أفاده السيد الشهيد رحمه الله والمحتمل الذي ذكرناه. من هذا يظهر النتيجة أن في حالة العلم بالعلم الإجمالي بحرمة أحدهما، بنجاسة أحدهما، هنا الأصول لا تجري في الجميع، لأنها ترخيص في المعصية الواقعية، ثبوتا لا يصح. جريان أدلة الأصول في أحدهما المعين دون الآخر ترجيح بلا مرجح، جريانه في أحدهما المردد لا وجود له ولا هوية، أحدهما غير المعين يقتضي التعارض، جريانه في هذا يتعارض مع جريانه في ذاك، فالنتيجة يتنجس العلم الإجمالي ولا ينحل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.